فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعرض الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتاب الإتقان في علوم القرآن للمباحث التي تناولها هو ونتناولها بإذن الله تعالى في المرات القادمة، فذكر عناوين هذه الموضوعات الموجودة في الكتاب، فذكر منها المكي والمدني، علوم كما ذكرنا ومباحث دائما ما يتكلم عليها العلماء أثناء تناولهم لموضوعات علوم القرآن، يتكلمون على المكي والمدني. الثالث والرابع الحضري والسفري، أي ما نزل من مكة وما نزل بالمدينة، ما نزل بالحضر وما نزل بالسفر. النهاري والليلي، أي القرآن الذي نزل نهارا والقرآن الذي نزل ليلا. من معلوم طبعا أنه ما حضر كتاب بعناية وباهتمام مثل كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا مصداق قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. حفظت السطور والصدور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، نقل إلينا نقلا متواترة. وتتبع العلماء آية آية متى نزلت وكيف نزلت وأين نزلت، بالحضر بالسفر بالليل بالنهار، انظر في مكة في المدينة، تتبعوا ذلك كله. قال السابع والثامن الصيفي والشتائي، وحيضرب أمثلة للقرآن الذي نزل صيفا والقرآن الذي نزل شتاء. التاسع والعاشر الفراشي والنومي. الحادي عشر أسباب النزول، أسباب نزول الآيات. الثامن عشر أول ما نزل أو ثاني عشر أول ما نزل. الثالث عشر آخر ما نزل. أحيانا أسئلة حتى كثيرة بتنطرح في مثل هذه الموضوعات في المسابقات، أول الآيات نزولا وآخر الآيات نزولا، كل ذلك معدود كما ذكرنا ضمن مباحث علوم القرآن. فالثالث عشر آخر ما نزل، الرابع عشر ما عرف وقت نزوله، ما عرف وقت نزوله، الخامس عشر ما أنزل فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء، السادس عشر ما أنزل منه على الأنبياء، السابع عشر لأن هناك آيات بينات، يعني مثلا على سبيل المثال وإن كنا نتعرض بإذن الله تعالى بالتفصيل لهذه المسائل، المسائل مثلا اتفقت عليها الشرائع السابقة وهي المذكورة في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المسائل مسائل متفق عليها بين شريعتنا وسائر الشرائع السابقة. وأنت تقرأ في قوله سبحانه: إن ذلك لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وكيف كانت مواعد مثلا كلها، فأمثلة يتكلم عليها العلماء وتتبع دقيق لآية آية كما ذكرنا. فالسادس عشر ما أنزل منه على الأنبياء، السابع عشر ما تكرر النزول، بمعنى في آيات أو سور يقولون عنها نزلت بمكة ونزلت أيضا بالمدينة تكرر نزولها، ويذكرون العلة من وراء ذلك مثلا تذكيرا بالنعمة، تذكيرا بالنعمة، فتنزل الآية في مكة ويتكرر نزولها أيضا في المدينة. والله هو مجرد ذكر العناوين، يعني لو أشعرت الإنسان مثلا بمدى جهله أو بفضاحة أو فداحة هذا الجهل لا بأس، فيها فائدة فيها فائدة. ما الذي تعلمناه من دين الله تبارك وتعالى، وخصوصا إذا ما تطاول العبد فادعى علما وهو عالم منه، يعني المصيبة حينئذ تكون أنكى وأمر جاهل وأجهل أنه جاهل، هذا أحمق. فامقتوه، الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، هدعي العلم، هدعي العلم بلا أدوات، بلا أدوات. وإلا فالإنسان قد يجهل ويعترف بجهل يقر على نفسه بذلك، هذا يعني أحرى بأن يتعلم، وحري به يعني أن يعلم، أن يعلم. أما أن يتطاول فهذه بلا شك يعني مشكلة كبيرة. فالسابع عشر ما تكرر النزول، الثامن عشر ما نزل مفرقا، التاسع عشر ما نزل جمعا. يضرب المثل مثلا إن الآيات أولا كانت بتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فمنه ما نزل عقب حادثة أو سؤال، ولذلك لا يتلمس مثلا لكل آية سبب نزول، ما سبب نزول الآية الفلانية، لا أبدا، هذا لا يتلمس لكل آية. ولذلك لو تتبعنا كتب أسباب النزول أو كتب التفسير لوجدنا مثلا بعض السور لا يذكر فيها العالم سبب نزول مثلا إلا آية واحدة، آية واحدة من السورة، والسورة أكثر من 100 آية يذكر سبب نزول آية واحدة. آية لماذا؟ لأن القرآن كان ينزل ببيان الأحكام، لا ينزل عقب حادثة أو سؤال، لا، هذه آيات أو مناسبات معدودات يتلمس فيها سبب للنزول. القرآن نزل جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وشبه في نزول ذلك سائر الكتب السابقة، كانت تنزل جملة واحدة على الأنبياء، ثم نزل منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. فجمع ربنا تبارك وتعالى لكتابه التنزلين، شابه الكتب السابقة في نزوله جملة واحدة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الآيات عنت التنزل الأول الذي شابه فيه القرآن بقية الكتب السابقة، التنزل الثاني عنه سبحانه بقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. فالعلماء يتكلمون على ما نزل مفرقا، ما نزل جمعا، وأحيانا يشيرون بالقرآن مثل الذي نزل مشيعا أو نزل جملة واحدة، ما سورة الأنعام يقولون من جملة القرآن المشيع، شيعها الملائكة، شيعها الملائكة، وأنها مثلا نزلت جملة واحدة، سورة كبيرة، سورة كبيرة تنزل جملة واحدة. وقد تتنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير على كتاب الوحي وفقا للوحي أيضا أن ضعوا آية كذا بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا. هذا الترتيب للآيات ترتيب توقيفي، الوحي أوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدوله صلوات الله وسلامه عليه، أوقف صحابته الكرام على مكان آية آية من كل سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. يتكلمون أيضا أو ذكر السيوطي ما نزل جمعا وما نزل مفرقا، العشرون كيفية إنزاله، وهذه كلها متعلقة بالنزول، ترتيب جمع هو عدة مباحث كلها متعلقة بنزول القرآن، بنزول القرآن. يقول الحادي والعشرون المتواتر، الثاني والعشرون الآحاد، الثالث والعشرون الشاذ، لا يقرأ إلا بالمشهور المتواتر. نحن لا نستفيد طبعا، وإلا فسنتكلم بتفصيل بإذن الله تعالى، لا يقرأ إلا بالمشهور المتواتر، وكل آية في كتاب الله تبارك وتعالى متواترة، بمعنى نقلها الحفاظ جمع كبير من الثقات بحيث تحيل العادة تواطؤهم أو اجتماعهم على الكذب. فالقرآن كله متواتر، ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض القراءات لم تبلغ مبلغ التواتر، هذه لا يقرأ بها ونثبتها ونستفيد منها أحكاما ونستفيد. ولذلك حنتكلم بإذن الله تعالى أثناء القراءات على مثل هذه المعاني، قد تكون قراءة شاذة لم تبلغ مثلا مبلغ التواتر، ولكن يستفاد منها حكم، يستفاد منها حكم. الرابع والعشرون قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرأ الصحابة، وهم بدورهم أقرأوا الخلق، إن كان قراءات سبعة هي المشتهرة في وسط الناس فهذا له أسباب أيضا نتكلم عليه، وهل القراءات كانت سبعة وهل القراءات هي الأحرف، مسائل صارت متداخلة في حس الناس، البعض يتوهم أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، المسألة ليست كذلك. يقول الخامس والسادس والعشرون الرواة والحفاظ. الرواة مثلا يقولون قتل 70 من حفاظ القرآن يوم اليمامة، مثلا 70 من الحفاظ من حفاظ القرآن قتلوا ببئر معونة. ولذلك لما نتتبع لماذا تم جمع القرآن تجد من جملة الأسباب ما ذكرناه استحر القتل بالقراء، والقراء هم الحفاظ، وهم الفقهاء، بمعنى أن القراء لم تكن كلمة منفصلة عن الحفظ منفصلة عن الفقه، لا أبدا لا أبدا، القراء وهم أصحاب مجلس عمر وأهل مجاورته كانوا من القراء أي الحفاظ الفقهاء في دين الله تبارك وتعالى، فتعرض للرواة والحفاظ. وطبعا لهم شأن، لهم شأن كبير أن يشار لهم بالبنان أم القوم أقرأهم لكتاب الله، والصلاة في ذاتها تتقدم على الإمام في ذاته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا في الإمام في الدنيا، فهو الذي يتقدم لإمامة الخلق، وإذا ما ضاقت القبور بالقتلى سنقدم حفظة القرآن. انظر لما ضاقت القبور بقتلى أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد أي قدمه في الدفن، ثم يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ونعم الانشغال، والله نعم الانشغال، بمعنى إذا كان الكل يعاني من مشاكل وهموم وغموم وكأن المشكلة تعتصره وكأنه يعيش بطولة فيلم مع المشكلة ومشكلة لم تحدث للأولين والآخرين، وهكذا يصور كل واحد منا لنفسه المشاكل التي يعيشها، مأساة، هو مأساة لم تحدث مع البشر من قبل، ويا ليته حتى لو صور نفسه بهيئة المأساة أن يتعرف حتى على الدواء، كيف يشغل نفسه بطلب أبدا، كالمستجير من الرمضاء بالنار أو كالعير من الرمضاء يقتله الظما والماء فوق ظهوره محمول. لو كل واحد انشغل حتى بحفظ القرآن، لو شغل زوجته ده والله نعمل انشغال، بدل انشغال بالمطالب والقل والقل والغبا والنميمة وشكله كذا وقال كذا، إن في العبادة لشغلة، نشغل الدنيا بطاعة الله، هذا مطلوب، هذا علاج، علاج للنفس وعلاج للدنيا من حولنا. حتى لو كنت أنا صاحب مأساة ومشكلة مؤرقة توضع في حجمها، توضع، بل ما أقوله الآن هو علاج، إن كانت الدنيا أما فرق الله عليه شملة. وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانت لما تتأمل نبي الله إبراهيم لما أخذت منه سارة دمروز جبر عنيد امتلك الدنيا بأسرها، ما الذي فعله نبي الله إبراهيم؟ قام يصلي، قام يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته شياطين فجاءه ذكر الله فطرد الشيطان عنه، فطرد على الأقل بالانهيار نفسي من حوله. لم تتقدم أنت بطاعة الله ترجع وعدم المشكلة بمثل هذا الانشغال المؤلم، حتى المخ لا يحتمل والله. ولذلك أمراض نفسية وأمراض عصبية في تزايد مستمر، في تزايد مستمر، بينما أنت لو انشغلت بطاعة الله راحة للنفس، علاج، طمأنينة للقلب، تنحل المشاكل بإذن الله أو توضع في إطارها. من شأن من يقرأ الآيات البينات إلا شأن رجل بيطالع ذكر الجنة والنار والموت والقبول والآخرة تذكرة، وتخيل كل يوم، كل يوم أنا ما أطالع أنا أخبر آيات عن الموت، كل نفس دائقة الموت. والله ده المشكلة لابد أن توضع في إطارها، في حجمها، بدون مغالاة، بدون تتباعد أنت عن معاني الهداية. لابد من تهويل أو تهوين، لابد من تهويل أو تهوين، وهذا وذاك مرفوض، إفراط أو تفريط، غلو أو جفو، إسراف أو تقصير. النفس لا تعتادل إلا بذكر ربي. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما قال لسعيد بن عنبسة: يا سعيد أكثر من ذكر الموت، فإنك لا تكون في ضيق من أمرك وشدة فتذكر الموت إلا وسع ذلك عليك، ولا تكون في سعة من أمرك وغبطة فتذكر الموت إلا ضيق ذلك عليك. ده أنت تمر بآيات بينات تنخالع لها الصدور، والله تنخالع لها الصدور. اقرأ حتى في حكاية مثلا الغزوات، غزوة أحد: وإذ غلوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. يكاد القلب ينخلع والله، وأنت تقرأ وتطلع والنبي وتتمثل هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقود أمة هيخرج لملاقاة العدو، يترك بيته وراحته ويهيئ المؤمنين طاعة بالليل وطاعة بالنهار، وتقرأ وتتلذذ وتتمعن في آية آية. والله كما ذكرت تكاد تنخالع القلوب، تنخالع القلوب، بمعنى أن حتى لو كان الإنسان صاحب مشكلة تؤرقه، تعالج المشكلة بأيسر طريق والله، بأيسر طريق. اشغل النفس، من حافظ الآيات البينات يراجع، زد حافظت لا تراجع كل يوم ثلاثة أجزاء، لا وقت بعد ذلك، لا وقت. ما انت حتدي درس، حتدي درس، ما فيش داعي للغيبة، ما فيش داعي للنميمة، لذا انت تاخد المسألة من أقصر طريق. اشغل الخلق بطاعة الله، ما فيش داعي الغيبة، الغيبة محرمة. والله سامعوا الكثير، سامعوا الكثير أكثر من ذكر الموت، ما فيش طاقة ولا استطاعة، زيارة قبور، ما تفكر في كذا، حالة الفقراء والمساكين، مصائب المسلمين في العراق في أفغانستان، وكأن الخلق في واد ونحن في واد آخر. لو قرأت أنت وطالعت الآيات البيت شحنة إيمانية لا بديل له، لا بديل له، فمحتاج فضلا عن أن تتفقه في دين الله وتتعلم بعض المباحث التي نتكلم، ده هذا في كتاب واحد، في علم واحد، في علم واحد. مطالب أنت لأن تتابع العلم النافع بعمل صالح، بعد ذلك تجد وقتا للانشغال بسفاسف الأمور، ما تجد وقت. أنا مع أمور وأشرافها وهكره السفسافة، تعال وانظر لحالة البشر، والله حال يدمله القلب. ما حكاية البشر؟ إما غلاء أسعار، لا ده السعر زاد لا ده السعر نقص. طب وأنا لما انشغلت للنهار بهذه اللبان ما الذي استفادته أنا في قيمة أفضل من الميل ده؟ ده ناكد ده ناكد والله حينضاف للناكد. لا ده فلان شكله حلو لا ده فلان شكله كهذا. تجد سفاهات سفاهة حياة البشر كتلة سفاهة كتلة سفاهة إذا ما تباعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليل كالنهار والنهار كالليل والحديث لا يصفو على معنى مفيد لا يصفو على معنى مفيد. هذه حياة البشر هذه حياة البشر. ولذلك أنت تنظر للرجل لربما رأيت عليه مخايل المهابة شياكة وبدلة وكرافطة وطول بعرض كما يقولون تسمعه يسقط من نظرك. ماذا تصنع ماذا تصنع؟ ما تجد إلا التفاهة ما تجد إلا التفاهة. الإنسان كلما اقترب من شرع ربه تبارك وتعالى وعمل بما جاء في الكتاب والسنة تجد معاني الفضل الحقيقي. ما هو الإنسان ما يتقدم إلا بطاعة الله. القلوب ما تصفو إلا بذكر ربها تبارك وتعالى. والخيرات والبركات عادت على العلم النافع وعلى متابعته بعمل صالح. ذكر السيوطي رحمة الله عليه الرواة والحفاظ وقال والعشرون كيفية التحمل والثامن والعشرون العالي والنازل. هنتتبع ذلك بإذن الله تعالى وحتى علو الإسناد وطلبه وطلب. وهذا بلا شك كانت منافسة في طلب الخيرات والبركات. التاسع والعشرون المسلسل وهذه متعلقة بالسند. الثلاثون الابتداء. الحادي وثلاثون الوقف. الثاني وثلاثون الإمالة. الثالث وثلاثون المد. الرابع وثلاثون تخفيف الهمزة. الخامس وثلاثون الإدغام. السادس وثلاثون الإخفاء. السابع وثلاثون الإقلاب. الثامن وثلاثون مخارج الحروف وهذه متعلقة بالأداء. وهذه متعلقة ورتل القرآن ترتيل. إخراج الحروف من مخارجها. وصار التنافس اليوم وانتقاله والله من الضد للضد. انظر بعد ما كانت الأمة نائمة أو قل حتى ميتة هامدة اليوم تجد الشباب والشابات على جهة الخصوص ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كم ذكرنا انتقاله 180 درجة 100 وتفلاد فلان أثناء القراءة بيهمس وتسمع تعبيرات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تسمع تعبيرات اليوم وكأنها تنم عن إتقان عالي جدا عالي جدا. لا بأس بذلك. طرف تكلم هو عليه وكتب الأحكام أحكام التلاوة كثيرة جدا وعديدة. قال كل ذلك يتعلق بالأداء. 39 الغريب. 40 المعرب. 41 المجاز. نحن نذكر عناوين وإلا فهل في مجاز في القرآن؟ الصحيح الذي ندين به أنه لا مجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ولكن بحث وبحث موجود. البعض يقول والبعض يعترض ونسرد. من قال لماذا قال بجواز المجاز وما مانع لماذا مانع المجاز وما هي إجاباته على ما قيل عنه مجاز مثلا في كتاب الله وحيانا حتطالع في كتب التفسير. فعلى الأقل الأداة تكون موجودة. أداة فك الألغاز إن وجدت تكون موجودة. كيف نفرق بين قول آخر مثل ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم؟ كل ذلك تحتاجه أنت. قال الحادي والأربعون المجاز. الثاني والأربعون المشترك المترادف. الرابع والخامس والأربعون المحكم والمتشابه المشكل، السادس والأربعون المشكل، السابع والثامن والأربعون المجمل والمبين، التاسع والأربعون الاستعارة، الخمسون التشبيه، الثاني والخمسون الكناية. بعض هذه المباحث موجودة في علوم اللغة، بعضها موجود في حتى مصطلح الحديث، بعضها موجود في أحكام التلاوة، موجود بعضها موجود في أدوات التفسير، في أدوات المفسر أو مقدمات التفسير. ولكن كما ذكرنا ونتكلم الآن على علوم القرآن، فكلها تخدم هذا العنوان الكبير، ولذلك أوردها فيه. فذكر التسع والأربعون الاستعارة، الخمسون التشبيه، الثاني والخمسون الكناية والتعريض، الثالث والخمسون العام الباقي على عمومه، الرابع والخمسون العام المخصوص، الخامس والخمسون العام الذي أريد به الخصوص، السادس والخمسون ما خص فيه الكتاب السنة، السابع والخمسون ما خصت فيه السنة الكتاب، الثامن والخمسون المؤول، التاسع والخمسون المفهوم، الستادي والستون المطلق والمقيد. علوم كل هذه عبارة عن أبحاث تتعلق لها. الثالث والرابع والستون ما عمل به واحد، خمس والستون كان واجبا على واحد، السادس والسابع والثامن والستون الإجاز والإطناب والمساواة، والستون الأشباه، السابع والسبعون والحادي والسبعون الفصل والوصل، الثاني والسبعون القصر. انظر علوم كثيرة ذكرها وتعرض لها، مثلا الثالث والرابع والخامس والثمانون أفضل القرآن وفاضله. هل من ممكن أن تقول عنوان كهذا أن فيه فاضل ومفضول مثلا؟ وهل لو قلنا ذلك نكون قد أخطأنا؟ أحب تمر معاني. ما هي أفضل آية في كتاب الله؟ أفضل آية الكرسي. فقلنا أفضل، ننتبه أثناء القراءة والاطلاع ما هو، سيأتي بمثل هذه الأمثلة للدلالة على هذه التبويبات، على هذه التبويبات. ما هي مثلا أفضل سورة في كتاب الله؟ الفاتحة. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن وما فيها إلا صفات الرب جل وعلا، وهكذا. ففي سورة تتقدم سورة، مثلا أن الله تبارك وتعالى جمع علوم الكتب السابقة في القرآن وعلوم القرآن في المفصل، وحزب المفصل جمع علومه في الفاتحة، والفاتحة جمع علومها في إياك نعبد وإياك نستعين. السادس والثمانون مفردات القرآن، السابع والثمانون الأمثال، ده في كتب مؤلفة في أمثال القرآن، في النسخ والمنسوخ، في المتشابه والمحكم، في أسباب النزول، كتب ألفت في مبحث من مباحث علوم القرآن. الثامن والتاسع والثمانون أداب القارئ والمقرئ، زي أداب حملة القرآن مثلا، للتبيان في أداب حملة القرآن للنووي، أداب القارئ والمقرئ. التسعون آداب المفسر، الحادي والتسعون من يقبل تفسيره ومن يرد، هي الضوابط لقبول التفسير أو لرده. الثاني والتسعون غرائب التفسير، أحيانا قد تكون بعض المباحث شهيقة. قبل أيضا أن نفرض العناوين، ياتكم حتى تقرؤون، افتح الكتاب، البعض عنده مكتبة أو في مكتبات في المساجد، افتح الفهرس حتى اقرأ العناوين، اقرأ فيها فائدة، حتى وإن لم تطالع الكتاب كله ولا وقت عندك، ولكن اقرأ الفهرس، اقرأ الفهرس حتى تعرف على عناوين كثيرة جدا، بعضها أهم من بعض بالنسبة لك، أنت محتاج للتعرف حتى على بعض هذه الأبواب، قد تكون شحذا للهمم. هذا يجعلني لأن أفتح صفحة في الكتاب أقرأ وأطالع ما جاء فيه، والصفحة تجر أخته، تجر أخته، فعلى الأقل طالع الفارس، طالع الفارس تجد فيه فوائد كثيرة. يعني أفعل الآن وأذكر فارس الموضوعات، أنت ستجد على الأقل بعض الموضوعات أنت تحتاجه، مهمة جدا، تقول ده موضوع مهم جدا، مهم جدا، لا بأس. وبعض العناوين حتى الإنسان قد لا يفهمها، هذا مدعاة لأن أفتح أنا الصفحة. ما الذي يقصده بالإطناب مثلا؟ ما الذي يقصده بالمطلق والمقيد مثلا؟ ما الذي يقصده بالمتشابه والمحكم؟ إيه معنى المتشابه مثلا؟ لما بحث علم تفتح الصفحة تقرأ حتى العنوان، تعريف الكلمة، تعريف الكلمة، والخير يجر لإيه؟ خيرات وبركات. ولذلك كان شداد بن أوس يقول: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن الله عنده أخوات. نفس القضية، افتح المصحف تقرأ آيات، الذي هذه الآية أنا لا أفهمها، هل هذه الآية، هذه الآية تعارضت مع المعنى الفلاني في عقلي في حسي؟ أفتح المصحف، أفتح كتاب من كتب التفسير، على الأقل الكلمة ومعناه انظر. فقراءتي في المصحف دفعتني للتعارف. لا أقول على كل تفسير الآيات، على تفسير بعض الآيات على الأقل، في آيات على الأقل طلعت أنا أحكام. وأنا أقرأ مثلا في التفسير أشياء تتعلق بالبيوع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأسمع كلمة الربا من هنا ومن هناك. تفتح التفسير، تفتح كتاب من كتب الفقه، إيه معنى الربا؟ تجد الهبلات في هذا الموضوع، في هذا المعنى، تجد كل يوم مدفوع لمزيد من طلب العلم، لمزيد من التعلم، خصوصا لما تستشعر الوطئة الجهل على نفسك. أنا قرأت هنا، لدنا جلست في الدرس وسمعت كلمات لم أفهمها، يقول لك أنت مجهودك الخاص، مجهودك الخاص. إخواننا في جماعة التبليغ وهم يوصلون الده يتكلمون على مسألة وبذل الجهد ونحرات مطلوبة، والذين جاهدوا فينا لنهينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. قال الثالث والتسعون معرفة المفسرين. الرابع والتسعون كتاب الآية. والتسعون تسمية السور لاسم بهذا الهادي مثلا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى لهم سور، أم الصحابة هم الذين سموا هذه السور؟ لماذا؟ كان بعض السور لها أكثر من اسم أو أكثر من تسمية. قال السادس والتسعون ترتيب الآي والسور، التوقيفي أم اجتهادي، أم بعض توقيفي وبعض اجتهادي. السابع والثامن والتاسع والتسعون الأسماء والكنى والألقاب. المئة المبهمات، الأول بعد المئة أسماء من نزل فيهم القرآن، أسماء من نزل فيهم القرآن. الثاني بعد المئة التاريخ، وهذا آخر ما ذكرته في خطبة التحبير، وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة 72، وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق. يقول: ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوط مضبوط طريق الإحصاء وأمشي في على منهاج الاستصاء، وأنا أظن أمرد بذلك. يعني لما كان يظن هو صاحب الفكرة رقم واحد متفرد هو إذا ما كتب في هذا الموضوع. يقول: وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبينما أجيل في ذلك فكري أقدم رجلا وأخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن. الإمام الزركشي، الإمام السيوطي رحمة الله عليه، هو عالم بلا شك، عالم، وأحيانا البعض بيشير إليه إلى أنه اختزل كتبا من الأقدمين، ولكن حتى وصنع فهذا لا ينفي علمه، لا ينفي أنه كان عالما متبحرا، والعلم بين أهله، واحد يأخذ المختصر ويضيف عليه، ما أخصر المختصرات في فقه مثل الحنابلة، يأتي الآخر ويؤلف المقنع يشرح أخر المختصرات في كتاب يذكر فيه الراجح والمرجوح، بعد ذلك مثل المغني يسرد فيه ابن قدامة مثلا أقوال أئمة المذاهب والاستدلالات والترجيحات، كان أول كتاب متسع، هذا نمط، هذه صورة، وصورة أخرى على العكس والنقيض، ما التفسير ابن كثير أو تفسير الطب يختصر ابن كثير، وفي مختصرات لابن كثير، وفي مختصرات لابن كثير، وقد يحتاج الإنسان لنوع من الإتقان، بمعنى قد تخل أنت أثناء اختزال أو اختصار كتاب أو اختصار، فحتى الاختزال والاختصار يتطلب فقها، يتطلب علما، فهذا قام به علماء التطويل والإسهاد والاختصار والاختزال، هذا قام به علماء وهذا قام به علماء، ولا حرج في هذا وفي ذاك، أحيانا البعض يحتل مطولات، الإجمال ما تحتمل نفوس، وهناك مطولات الناس لا وقت عندها، لا يعني سعة لديها حتى تقرأ المطولات، أو هم في البداية يحتاجون لاختزال، يحتاجون لنوع من الاختصار، والمهم أن تشمل الدعوة جميع الفئات وجميع الأصناف، وانتبهوا هذه حيثية تتعلق بمسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليس منا من يخاطب جميع البشر بجميع المستويات والأفهام، لا والله، لم نؤت قدرة الأنبياء والمرسلين، لا إخلاص ولا فقه، وبالتالي تجد واحد يخاطب الناس بطريقة الروضة، بطريقة الروضة، واحد يخاطب من هو في مستوى الابتدائية، واحد بيخاطب علماء، بيخاطب ولكل وجهة هو موليها، وأنت والله محتاج كدعوة كبيرة فيها كل القطاعات، ما الذي يخاطب النساء؟ ما الذي يخاطب الأطفال؟ ما الذي يخاطب طلاب العلم؟ ما الذي يخاطب الناس الذين يدخلون المسجد لأول وهلة؟ الخطاب هنا قد يتفاوت عن الخطاب هنا، أن تخاطب الناس على قدر عقولهم، ترفع شبهات بين السنن شنن الكونية، محتاج لمصلح هذا لأن يكون درسا، أعرف كيف يصامن وكانت من البشر، البشر فيهم الكبير والصغير والعالم، باستطاعتك أن تحدث توزيع لكل الفئات، معنى يخرج الكل على النار ويستشعر أنه استفدت بالنسبة لها، أن هذا الخليط إلا مثلا، هذه مشكلة، وإذا احتدت تصنيفات حتى في الدروس الموجودة هنا وهناك، فمحتاجين على الأقل للتعرف واقع من حيث هو واحد. نرجع ونعود للسيوطي، السيوطي رحمه الله عليه يدر أنه يعني بعد ما ظن أنه متفرد في هذه المسألة، وأنا علقت الأسبوع الماضي أن حلوم القرآن بين الأشياء المؤلفة والتي سبق فيها السيوطي وألفت على جهة الانفراد، أو حتى الكتب التي جمعت علوم القرآن، ما هو كتاب الحوفي ماذا في 30 جزءا قبل السيوطي بمئات سنين، هذا لم يلغ السيوطي، فأنه متفرد يثلب في ذلك، لكن على سبيل المثال المؤلفة مثل الأفنان، في الأفنان والجوزي سابق الزركاش، يأتي بعده الزركاش، القرآن في علوم تعدوا مثل بلقي شيخ سيوطي، فالحاصل إذا بشر في علوم القرآن وجمعوا العلم، ويقول فوجدت ألف كتابا ذلك حالا يسمى البرهان في علوم القرآن، قل فضلته حتى وقفت عليه فوجدت، قال في خطبته لما كانت علوم القرآن لا تحصى ومعانيه لا تستقصى، وجبت العناية بالقدر الممكن ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث، فاستخرت الله تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك. كانوا يستخيرون الله حتى لو ضاق الوقت، يعني ادعو بدعاء الاستخارة أو قل رب خير لي واختار لي. أحيانا مع الجهالة والغربة تجد في الزواج مثلا الرجل وكأنها دباجة، المأذون الرسمي قل إني استخرت الله تعالى، والرجل يقول استخرت الله تعالى وهو حتى لم يذكر اللفظة، لا هو صلى صلاة الاستخارة ولا وكأنها دباجة. هيوقع الرجل في اللحظة الأولى نوع من الكذب، نوع قل استخرت الله، استخرت الله تعالى، ورشتك مثلا ابنتي على كتاب الله، وكان ده كان في وقت مضى، وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان وعلى كذا، وأشياء غاية في الغرابة. فكم من جملة الديباج التي تقال مسألة إني استخرت الله تعالى. لذا هم كانوا يستخيرون. الإمام البخاري رحمة الله عليه ما وضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن استخر الله تعالى. وانظروا لمبلغ إتقانه، لمدى إتقان البخاري، أخدم الأسباب، تقول في النمر الكمال، عالم بس أمير المؤمنين، ورغم ذلك لا يضع الحديث إلا بعد أن يستخير الله تبارك. فتعول على الحل والطبل، لا تعول على العلم ونباب والزكاة، دي مسألة محسومة. لدى المسألة واضحة جدا، واضحة جدا حتى الركعات، لابد من دعوات صالحات، استغفار، حرص على طاعة الله، تقوم وتستخير الله. ده الحسابات مرة، ده الغربة شديدة جدا، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. قال فاستخرت الله تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكتي وعيونه، وضمنت من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما بهر القلوب عجبا، ليكون مفتاحا لأبوابه، عنوانا على كتابه، معينا للمفسر على حقائقه، مطلعا على أسراره ودقائقه، وسميه البرهان في علوم القرآن. وهذه فهرس أنواعه. النوع الأول معرفة سبب النزول، وذكر الأنواع التي دونها وذكرها في كتابه البرهان رحمة الله عليه، وهو الكتاب الذي رأى السيوطي وأعجب به، ووجده كتابا جامعا في هذا الباب.